أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا، وأن يبدلنا بعد المعصية طاعة، وبعد البدعة سنة، وبعد الشر خيرا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول أيها الإخوة الكرام بأن أخوف آية في كتاب الله كما قال بعض أهل العلم هي قول ربنا جل جلاله: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية المباركة جاءت جوابا على بعض المسلمين حين حاجوا أهل الكتاب، فزعمت كل طائفة منهم أنهم أهل الجنة دون سواهم، فقال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالذنب لا يخلو من عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما على القلب وإما على البدن وإما عليهما معا. وفي هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ومن أعظم عقوبات الذنوب المعيشة الضنك، نسأل الله العافية، في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بعض أهل العلم فسر المعيشة الضنك بأنها عذاب البرزخ، ولا شك أن عذاب البرزخ من المعيشة الضنك، لكنها أعم من أن تحصر فيه. مثلما أن الله عز وجل جعل لأهل الإيمان والطاعة معيشة طيبة في الدنيا والآخرة، فقال جل من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وكما قال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي في الدنيا، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وكما قال العبد الصالح لقومه وهو يعظهم: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. فالإيمان والطاعة والاستقامة على أمر الله عز وجل والعمل بشرعه سبحانه يترتب عليه معيشة طيبة في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. كما أن الكفر والفسوق والعصيان يترتب عليه المعيشة الضنك في الدنيا، وإن كثر المال والعيال وإن أخذ الإنسان بأسباب الدنيا كلها فإنه لا يحيا حياة طيبة، يضيق عليه صدره، يتكدر صفوه، لا يجد راحة أبدا. ثم بعد ذلك عذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن عقوبات الذنوب كذلك أيها الإخوة الكرام حجب القلب عن الرب جل جلاله. في الدنيا يكون القلب محجوبا عن الله، ثم الحجاب الأعظم يوم القيامة، كما قال جل من قائل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبتهم الذنوب والمعاصي التي اقترفوها عن لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ومن عقوبات الذنوب كذلك نكس القلب، أن يكون القلب منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يحسن القبائح ويجملها ويقبح المحاسن ويستهجنها لأنه قلب منكوس ما عاد يميز الحسن من القبيح ولا الخبيث من الطيب. وعلى عكس هؤلاء من كان من أهل الإيمان من كان من أهل الاستقامة يجعل الله له فرقانا يميز به الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا في أن أصل الذنوب نوعان، إما ترك مأمور وإما فعل محظور. ترك المأمور مثاله إبليس لما امتنع من السجود، وفعل المحظور مثاله آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي نهي عنها، وكلاهما عوقب بذنبه. أما إبليس فإنه قد طرد من رحمة الله وصير شيطانا رجيما، وأما آدم عليه السلام فقد أهبط من الجنة لكنه تاب وأناب واستغفر ورجع، فالله عز وجل قبله واجتباه وهداه. ثم علمنا بأن الذنوب من ناحية الظاهر والباطن إما أن تكون ذنوبا باطنة محلها القلب، وإما أن تكون ذنوبا ظاهرة على الجوارح. ثم من ناحية المتعلق إما أن تتعلق بحق الله وإما أن تتعلق بحق المخلوق. وعرفنا بأن هذه الذنوب لا بد للإنسان أن يتخلص منها، لأنه لا ينجو يوم القيامة إلا من لقي الله بقلب سليم، قلب سلم من الشرك والنفاق والرياء والغل والحسد والحقد والبغضاء والغش وما إلى ذلك. ولا يكون القلب سليما السلامة التامة إلا إذا سلم من أمور خمسة: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تعارض الأمر. ولا بد أن يسلم كذلك من هوى يتعارض مع التجريد والإخلاص. فهذه أمور خمسة لا بد أن ينقى منها القلب: أن يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تعارض الأمر، وهوى يخالف التجريد والإخلاص. وهذه الذنوب قسمها ابن القيم رحمه الله إلى ذنوب ملكية، وذنوب شيطانية، وذنوب سبعية، وذنوب بهيمية. أما الذنوب الملكية فهي أن يدعي العبد لنفسه ما لا ينبغي إلا لله عز وجل من صفات الربوبية وخصال الألوهية، بمعنى أن يتقمص العبد عظمة وكبرياء وعلوا واستكبارا واستعبادا للناس، هذا كله لا يليق إلا برب العزة جل جلاله، فهو العظيم وهو المتكبر وهو العلي وهو المعبود. ما ينبغي للإنسان أن يدعي لنفسه شيئا من ذلك. وأعظم أو أخبث مثال لهذا النوع ما كان من فرعون قبحه الله، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما أريكم إلا ما أرى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا المسكين قد ادعى لنفسه ما لا ينبغي إلا لله عز وجل. ثم النوع الثاني وهي الذنوب الشيطانية، أن يطيع الإنسان الشيطان ويتشبه به في الكبر والعلو في الأرض، وأن يكون مزينا للمعاصي محسنا لها داعيا إلى الضلال مرغبا في أنواع البدعة، هذه كلها ذنوب شيطانية. وهذا الصنف من الناس والعياذ بالله يدعي الإصلاح وهو مفسد، ويدعي الهدى وهو ضال مضل، كما قال ربنا جل جلاله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وكانوا يصفون المؤمنين بالضلال، وفي واقع الأمر هم الضالون. ثم النوع الثالث: الذنوب السبعية التي يتشبه الإنسان فيها بالسباع في الاعتداء على الناس والتوثب على الضعفاء والعجزة، وألا يبالي الإنسان بالشيء من حلال هو أم من حرام، فيكون كالسبع الضاري. ثم الذنوب البهيمية التي فيها الحرص والشره والبخل والجبن وقضاء شهوتي البطن والفرج من حلها وحرامها، وأكثر ذنوب الخلق هي من هذا الصنف الرابع، لأنهم يعجزون عن الذنوب السبعية والذنوب الشيطانية، والمعاصي كلها بريد الكفر. وتقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المعاصي نوعان: كبائر وصغائر، وأن الكبائر كل ذنب ترتب عليه لعنة من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو غضب، أو وعيد بالنار في الآخرة، أو حد في الدنيا. فيدخل في ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس، ويدخل في ذلك السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأذية أولياء الله، وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك كتمان ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى، إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي. وبعض أهل العلم يقولون بأن الذنوب كلها كبائر. لما؟ قالوا: لأن الله عز وجل لا يضره ذنب، فبالنسبة له جل جلاله ليس هناك ذنب كبير وذنب أكبر، أو ذنب صغير وذنب كبير، بل الذنوب كلها سواء. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. العباد كلهم لو تحولوا إلى أهل طاعة واستقامة فلا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن العباد كلهم انحرفوا عن الصراط وتلبسوا بالذنوب والآثام فلا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. أقول أيها الإخوة الكرام: نصوص القرآن والسنة دلت على أن الذنوب ليست سواء، فالله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك قال بعض أهل العلم: كبائر الذنوب ما ذكر من أول سورة النساء إلى هذه الآية، إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني قبل هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقبل ذلك آيات تكلمت عن أكل أموال اليتامى، تكلمت عن الظلم وتعدي الحدود في الميراث، تكلمت عن الفواحش: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وبعدها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وتكلمت كذلك عن السفه في التعامل مع المال. وكذلك في نصوص السنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصغائر مغفورة إذا اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام فينبغي أن يقال بأن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبح الشرك بالله عز وجل. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله وظاهره وخفيه. أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك جل جلاله. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل أن نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أجل أن نتعرف على وعده ووعيده وأن نعبده حق عبادته جل جلاله. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي هذا المعنى الحديث القدسي: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتذكروني كثيرا وتعبدوني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وهذا المعنى مذكور في آيات من القرآن، كقول ربنا جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله شديد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالله عز وجل بين الغاية التي من أجلها خلق الخلق، جعل الله الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس في الأرض، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا، من أجل أن تتعرفوا على الله عز وجل، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ويقول جل من قائل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق الله الخلق من أجل أن يعبدوه، من أجل أن يتعرفوا عليه، ومن أجل هذا أرسل الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، من أجل أن يكون العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من وقع في الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له ذنبا ولا يقيل له عثرة ولا يقبل فيه شفاعة ولا يجيب له في الآخرة دعوة، بل هو مخلد في النار عياذا بالله. يقول الله جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الأرض أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقمان عليه السلام لما بدأ يعظ ولده بدأ له بهذا الأمر المهم الذي لا أهم منه، قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك أيها الإخوة الكرام لا بد أن يذكر شيء من الكلام عن الشرك وأنواعه، وأسأل الله أن يجيرنا منه برحمته وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الشرك على الجملة نوعان: شرك يتعلق بذات المعبود جل جلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والنوع الثاني شرك يتعلق بما ينبغي على العبد من توحيده جل جلاله في ألوهيته، توحيده في عبادته، فهذان نوعان على الجملة. النوع الأول الذي يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، أول قسم منها شرك التعطيل. شرك التعطيل هو أيضا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. شرك التعطيل معناه أن يجحد الإنسان وجود الله جل جلاله، وما عرفت الدنيا من وقع في مثل هذا قديما إلا فرعون اللئيم. فرعون اللئيم الذي قال لي: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، إني لأظن موسى كاذبا فيما ادعاه من وجود إله. وفي آية أخرى قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفي مرة لما قال له موسى عليه السلام ودعاه إلى عبادة رب العالمين، قال فرعون: وما رب العالمين. هذا هو شرك التعطيل. ما عرفت الدنيا قديما من وقع في مثل هذا إلا فرعون، وأما في الزمان المعاصر فقد عرفت الدنيا هؤلاء الملاحدة الذين قالوا لا إله والحياة مادة، هؤلاء الذين جحدوا وجود الخالق جل جلاله وزعموا أن الكون قد وجد صدفة، ولبسوا على الناس زمانا طويلا حتى اعتنق هذا المذهب الخاسر الباطل كثير من الدهماء والغوغاء والرعاع، وصارت كما يقال أشبه بالموضة. يعني يقول قائل: أنا ملحد، أنا لا أؤمن بوجود الله. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بإقامة الدليل تلو الدليل، وكلها راجعة إلى ما قاله الأعرابي الأول بأن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. هذا الكون الذي يسير وفق ناموس لا يتناقض، ناموس لا يتخلف في كل يوم وليلة بل في كل لحظة، هذا الكون الفسيح دال على وجود الخالق جل جلاله. وعلماؤنا رحمهم الله يستدلون بقانون السببية، يقولون: كل موجود لا بد له من موجد، وكل حادث لا بد له من محدث. يعني ما في عاقل يقول بأن هذه الآلة التي أمامي الآن جاءت ها هنا من نفسها فوضعت، ولا أنها صممت بهذا التركيب هكذا من نفسها أو مصادفة، بل لا بد لها من صانع هو الذي قدرها، هو الذي أحكمها، هو الذي ضبطها من أجل أن تؤدي الغرض الذي من أجلها صنعت. فهذا هو قانون السببية، هذا الكون الفسيح ما يمكن أن يكون قد وجد مصادفة. ولذلك يقولون: لو أن الإنسان أخذ يعني 10 قطع معدنية مثلا أو 10 ورقات فكتب عليها أرقاما من 1 إلى 10، في كل ورقة رقما، ثم بعد ذلك خلطها في جيبه، ثم أدخل يده عشوائيا من أجل أن يخرج التي كتب عليها الرقم واحد، هذه نسبتها واحد من عشرة. قالوا ومن أجل أن يخرجها مرتبة واحدة تلو الأخرى فإنه يحتاج إلى ملايين المحاولات، مع أن المكان محصور جيبه، وهذه القطع المعدنية محصورة فيه عشرة، وهو الذي يخرجها بنفسه، لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يخرجها مرتبة واحد اثنين ثلاثة إلى عشرة إلا إذا كرر المحاولات مرة بعد مرة. فكيف يكون هذا الكون القائم على نواميس معلومة وقوانين مفهومة، كيف يكون قد وجد مصادفة هكذا؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه الأرض تسقى بماء واحد، الزرع يسقى بماء واحد، ثم بعد ذلك يخرج منه حامض وحلو ومالح وغير ذلك من الأنواع. من الذي ميز هذا كله؟ من الذي خلقه جل جلاله؟ ولذلك يقول الموفق من أهل الإيمان: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكى من ذا الذي أبكاك، بل سائل بطون النحل حين تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. هذه كلها آيات في هذا الكون، الله عز وجل يرينا بعضها، وقد قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه النفس التي بين جنبيك، الإنسان يجهل كثيرا من أسرارها. قول أيها الإخوة الكرام: شرك التعطيل لا يقع فيه إلا أجهل الجاهلين وأحمق الحمقى وأظلم الظالمين، لأن لله عز وجل في كل شيء في هذا الوجود آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرك التعطيل أيها الإخوة الكرام يدخل فيه تعطيل المصنوع عن الصانع، أن يجحد المخلوق خالقه جل جلاله، يجحد الخالق سبحانه، يعتقد بأنه هكذا وجد. وربنا جل جلاله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم من هذا الشرك أيضا تعطيل الخالق جل جلاله عن أسمائه وصفاته وأفعاله، تعطيل الخالق عن أسمائه وصفاته وأفعاله. ويدخل في ذلك كثير من الضلال وكثير من أهل الخبال ممن جحدوا أسماء الله عز وجل أو عطلوها عن معانيها أو وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به. إخواننا أنتم صاحين؟ والله أنا في شك. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا.